السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم. إن طلاب العلم حقهم الإكرام، فالملائكة تكرمهم، فطالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. وطالب العلم رحب به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه صفوان بن عسال رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، جئتك أطلب العلم. فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، فهنيئا لمن أكرم نفسه بالجلوس في حلق العلم يطلب أن يسمع الخير وأن يتعلم الخير. ودرسنا في فجر السبت في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. هذا الكتاب صغير الحجم، غزير العلم، حوى أصول العقيدة والأمور العظيمة في عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم. وقد سبق شرح جزء كبير منه يزيد على النصف، ونواصل شرحه، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق.
نعم، بعد أن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل مسائل تتعلق بالإيمان بالله، انتقل إلى الإيمان بالكتب ليبين رحمه الله عز وجل أن منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة واحد، وأن كلامهم في العقيدة كلها مؤتلف غير مختلف، يأخذ بعضه برقاب بعض. فقال رحمه الله: ومن الإيمان بالله وكتبه. مراد شيخ الإسلام بهذه الجملة أمران: الأمر الأول أن الإيمان بالكتب مرتبط بالإيمان بالله، فلا يؤمن بالكتب إلا من آمن بالله سبحانه وتعالى الذي أنزلها. فالكتب التي جاء بها الأنبياء عليهم السلام كتب الله ومنزلة من الله، فإذا كان العبد لم يؤمن بالله فإنه لن يؤمن بكتب الله. كما أن الإيمان بكلام الله داخل في الإيمان برسالة الله إلى عباده، والكفر بكلام الله كفر بإرسال الله الرسل. ولهذا يا إخوة كان من يكفر بالرسل تارة يكفر بأن لله كلاما ينزله على البشر، وتارة يكفر برب العالمين أصلا. قال الله عز وجل: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. وقال تعالى عن نوح وهود: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. وقال الله عز وجل: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وقال عن ذاك المتكبر أنه قال: إن هذا إلا قول البشر. فالإيمان بالكتب والإيمان بالرسل مرتبط بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، كما أن أعظم الأدلة الدالة على الله عز وجل هي الأدلة النقلية، ورأسها ما في القرآن. فمن لم يؤمن بالقرآن وأنه كلام الله لن يؤمن بهذه الأدلة النقلية الدالة على الله سبحانه وتعالى. إذن الأمر الأول المراد من هذه الجملة أن الإيمان بالكتب مرتب على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن هذه المسألة، أعني مسألة كلام الله وأن القرآن كلام الله، فيها الأمران، فيها الإيمان بالله عز وجل. لما؟ لأن الإيمان بأن القرآن كلام الله إيمان بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ومن الإيمان بالله الإيمان بصفاته، كما أن في هذه المسألة، أعني مسألة كلام الله وأن القرآن كلام الله، الإيمان بالكتب، وتتعلق بها مسائل من مسائل الإيمان بالكتب. فالقرآن من كتب الله، وهو خيرها، وهو المهيمن على الكتب التي قبله. إذن هذه المسألة فيها الركنان: الإيمان بالله والإيمان بالكتب. الإيمان بأن القرآن كلام الله، تقدم معنا يا إخوة في شرح الآيات الكلام عن كلام ربنا سبحانه وتعالى، وفصلنا ودللنا بحمد الله، وبينا كلام أهل السنة والجماعة، كلام الصحابة ومن بعدهم في إثبات الكلام لربنا سبحانه وتعالى. والمقصود هنا إثبات أن القرآن كلام الله. وقد قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد تقدم الكلام عن هذه الآية في الآيات. والمقصود أن الله عز وجل قال: فأجره حتى يسمع كلام الله. وبالاتفاق المقصود هنا القرآن، المقصود هنا القرآن. ودلت هذه الآية على أمرين عظيمين كما تقدم التنبيه على ذلك. الأمر الأول أن القرآن من كلام الله الذي هو من صفات الله، لأن الله عز وجل أضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى الموصوف، والصفة لا يمكن أن تكون يعني مخلوقة. والأمر الثاني أن كلام الله يسمع، لأن الله قال حتى يسمع كلام الله، فكلام الله عز وجل يسمع. ونحن قبل قليل كنا خلف إمامنا نسمع كلام الله سبحانه وتعالى، فدل ذلك على أن القرآن كلام ربنا منزل. القرآن منزل من الله العلي الأعلى، نزل به الملك الأعظم جبريل عليه السلام على الرسول البشري الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، سمعه جبريل من الله، وسمعه رسولنا صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، وأسمعه صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضوان الله عليهم. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال سبحانه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس ونزلناه تنزيلا. وقال الله عز وجل: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، في ثلاث سور. فالقرآن منزل من الله عز وجل. وهنا نشير إلى مسألتين: المسألة الأولى، هل هناك فرق بين الإنزال والتنزيل؟ لأن الله عز وجل قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: ونزلناه تنزيلا. قال بعض أهل العلم: كلاهما يدل على النزول ولا فرق بينهما. وقال طيب، قيل لهم: إن الله عز وجل قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، والمعلوم أن القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم على 23 سنة. قالوا: لا إشكال، لأن معنى قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر هو ابتداء نزوله، فابتداء نزول القرآن كان في ليلة القدر، فأشرقت الأرض بالقرآن في ليلة القدر، ثم صار ينزل بعد ذلك على 23 سنة. إذن الإنزال والتنزيل كلها تدل على التنجيم والتفريق. وقال بعض أهل العلم: بل بينهما فرق، فالإنزال هو الإنزال دفعة واحدة، والتنزيل هو الإنزال منجما مفرقا. طيب كيف؟ قالوا التنزيل هو الإنزال هو إنزال القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، هذا نزل دفعة واحدة في ليلة القدر. والتنزيل هو التنجيم، فأول ما نزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في ليلة القدر نزل، فبدأ تنزيله في تلك الليلة. إذن الحظوا يا أخوة، هؤلاء يقولون إن القرآن نزل دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في ليلة القدر، ثم في تلك الليلة بدأ تنزيله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء متفقون على أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، ومتفقون على أنه نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم منجما، لكن القضية هي هل هناك فرق بين الإنزال والتنزيل؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل ينافي كون القرآن مكتوبا في اللوح المحفوظ أن جبريل عليه السلام سمعه من الله؟ الجواب لا منافاة، لأن الله سبحانه وتعالى عليم، عالم سبحانه وتعالى أنه سيبعث محمدا صلى الله عليه وسلم في الزمان الفلاني، وأنه سيتكلم بالقرآن وينزله على محمد صلى الله عليه وسلم منجما، علم كل هذا سبحانه وتعالى وشاءه سبحانه وتعالى وكتبه، ثم عندما شاء سبحانه وتعالى أن يتكلم بالقرآن تكلم به فسمعه جبريل. عندما شاء الله أن يتكلم بقوله سبحانه وتعالى اقرأ تكلم بهذا فسمع منه جبريل عليه السلام، فنزل بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتحنث في الغار، وأسمعه ذلك. وهذا من عظيم قدر الله وقدرة الله وسعة علم الله سبحانه وتعالى. قال بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. نعم غير مخلوق، لما؟ أولا لأنه صفة لله، لأن الله عز وجل قال كلام الله، وهذه باتفاق العارفين بالعربية من باب المعاني، من باب إضافة المعاني، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فهو من صفات الله سبحانه وتعالى، وصفات الله ليست مخلوقة. ولأن الله تعالى قال ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فجعل الله عز وجل الخلق شيئا والأمر شيئا آخر. إذن عندنا خلق وعندنا أمر، الأمر غير الخلق. طيب تعالوا لننظر في القرآن من أي النوعين. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذن القرآن من أمر الله، القرآن من أمر الله عز وجل، إذن ليس مخلوقا لأن الخلق غير الأمر. فدل ذلك على ما ذهب إليه سلف الأمة بالإجماع، فعليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه سادة التابعين، وعليه أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة: الإمام أبي حنيفة النعمان، والإمام مالك بن أنس، والإمام محمد بن إدريس الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل رحم الله الجميع. من أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، فأئمة السلف جميعا متفقون على ما دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة من أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. وقد نص أئمة الإسلام على حرمة القول بخلق القرآن، بل نصوا على أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. ثبت هذا عن 550 من أئمة المسلمين من السلف، منهم الأئمة الأربعة ومن تقدمهم ومن بعدهم، نصا من غير استقراء. لم يستقر كلام الأئمة حتى يعد، لكن الذي جمع وفيه النص على شدة تحريم القول إن القرآن مخلوق بلغ 550 نصا عن أئمة المسلمين، كلهم يقول من قال بخلق القرآن فهو كافر. وهذا من باب وصف الفعل لا من باب وصف الفاعل، لأن وصف الفاعل له شأن آخر، له شأن آخر. لكن المقصود أن أئمة المسلمين المعتبرين مطبقون على حرمة القول بأن القرآن مخلوق. تتابعت ألفاظهم وتواترت في هذا الشأن العظيم. نعم.
قال رحمه الله: منه بدأ وإليه يعود.
نعم، هذه الجملة العظيمة قالها أهل السنة والجماعة لرد مزاعم أهل البدع. منه بدأ، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به ابتداء، لم يبتدئ من غيره كما يقوله المبتدعة، بل ابتدأ من الله، لأن الله عز وجل هو الذي تكلم به، فهو سبحانه وتعالى تكلم به لا أنه خلقه في غيره كما قاله المبتدعة. قال الله عز وجل: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وقال سبحانه: ولكن حق القول مني. وقال سبحانه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال سبحانه: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال سبحانه: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. ومن كما يقول العلماء وأهل اللغة لابتداء الغاية، لابتداء الغاية. فالقرآن ابتدأ من الله، من لدن حكيم عليم، تكلم به الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة عن السلف منه بدأ لها ضبطان. الضبط الأول كما نطقت الآن: بدأ من البدء، ومعنى ذلك أنه ابتدأ من الله، وهذا معنى قول بعض السلف منه خرج، أي أن ابتداءه من لدن حكيم عليم، من ربنا سبحانه وتعالى. والضبط الثاني: منه بدا، ليس بالهمز، بالألف. الأول بدأ بالهمز، الثاني بدأ بالألف. من البدو، وهو الظهور، وهو الظهور. والمعنى أنه ظهر من الله سبحانه وتعالى، أي أنه الذي يتكلم به. عرفنا هذا يا إخوة؟ إذن يصح أن تقول منه بدأ، ويصح أن تقول منه بدا، وإليه يعود. إليه يعود لها معنيان: المعنى الأول أنه يعود إلى الله وصفا، فالقرآن من كلام الله، ليس كل كلام الله، كلام الله أوسع، لكن القرآن من كلام الله. إذن معنى إليه يعود أي يعود إليه وصفا. والقاعدة أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات. والمعنى الثاني أن القرآن يرفع من الأرض في آخر الزمان، فيرفع من الصدور والسطور، ولا يبقى منه حرف واحد، وذلك في آخر الزمان حيث لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. في آخر الزمان تهب ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين، ولا يبقى على الأرض موحد، ما يبقى على الأرض من يعرف الصلاة، من يعرف الصيام، من يعرف الصدقة، من يوحد، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فإذا خلت الأرض من أهل الإيمان في آخر الزمان رفع الله القرآن، لأن القرآن عظيم كريم، فإذا لم يبق في الأرض من يرفع به رأسا فإن الله يكرمه برفعه إليه فيعود إلى الله، فهو بدأ من الله ويعود إلى الله. وقد جاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. يدرس أي يخلق ويذهب الإسلام، ومعنى ذلك يا إخوة أنه يذهب شيئا فشيئا، وذهابه بذهاب العلم، وذهاب العلم بقبض العلماء. فالعلم نور يبقى به الإسلام قائما بفضل الله، ولذلك على الأمة أن تحفظ علمها وأن تكرم علماءها، وعلى طلاب العلم أن يلزموا العلماء، فإنه لن يتعلم متعلم حتى يصير عالما من الكتب. والله والله لو قرأ المكتبات لن يصير عالما، ولو أخذ كل شهادات الدكتوراه من جميع الجامعات المعترف بها من غير أن يجلس إلى العلماء المعتبرين لن يصير عالما. فيا طلاب العلم، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حافظوا على العلم لتحافظوا على دينكم، وأكرموا العلماء والزموا العلماء وتعلموا منهم وتلقوا منهم ليبقى الإسلام. كيف قلنا إن معنى الحديث أنه يذهب شيئا فشيئا، فتغيب معالمه تغيب معالمه تغيب معالمه حتى يذهب؟ قلنا ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كما يدرس وشي الثوب. ما هو وشي الثوب؟ وشي الثوب يا أخوة العلامات في الثوب، العلامات في الثوب تبدأ ظاهرة ثم مع الاستعمال تبدأ تخف، يستعمل ويغسل يستعمل ويغسل يستعمل ويغسل، يذهب لونها تذهب بهجتها تذهب 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 حتى يصبح الثوب كأنه لا علم فيه. فكذلك ذهاب الإسلام. نسأل الله أن يعيننا على الجهاد وعلى الصبر، وجهاد هذا الزمان العلم، الجلوس كما تجلسون، والسماع وأخذ الحق بقوة. أعود للحديث. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية. في ليلة يرفع. الحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم ذلك. فقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن هذا القرآن الذي بين أظهركم يوشك أن ينزع منكم. قيل: كيف ينزع منا وقد أثبته الله في قلوبنا وأثبتناه في مصاحفنا؟ كيف ينزع منا والحفاظ كثير وقد كتب في المصاحف، واليوم في زماننا المصاحف بالملايين؟ قالوا: كيف ينزع منا وقد ثبت في صدورنا وأثبتناه في مصاحفنا؟ قال رضي الله عنه: يسرى عليه في ليلة واحدة فينزع ما في القلوب ويذهب ما في المصاحف ويصبح الناس منه فقراء. وهذا أحد أدلة الفقهاء الذين يقولون الفقير هو الذي لا يجد شيئا، والمسكين هو الذي يجد شيئا لكن لا يكفي، لأنه قال: ويصبح الناس منه فقراء، أي لا يجدون منه شيئا ولا حرفا. وهذا الأثر رواه الدارمي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وإسناده صحيح. فالقرآن في آخر الزمان يرفع من الأرض، ولذلك يا عبد الله عليك بالقرآن، احفظه وحافظ عليه، أكثر من قراءته، فإنه لا يليق القرآن إلا بالأخيار، لا يليق القرآن إلا بالأخيار. ولذلك إذا ذهب الأخيار رفع القرآن. إذا أردت أن تكون من الأخيار فأدم قراءة القرآن، يرق قلبك ويقوى إيمانك وتعان على شيطانك. فأكثر، ونحن الآن نقبل على شهر القرآن، على شهر رمضان، علينا يا إخوة أن نضع لأنفسنا كما يقولون برنامجا، لأنه من عادتنا في السنوات الماضية أنه إذا بدأ الشهر بدأنا نشيطين، أول ما نبدأ الصيام نقبل على قراءة القرآن، ثم بعد يومين بعد ثلاثة نكسل، ثم ربما انقضى الشهر ما ختمنا القرآن، بل بعضنا ربما مر العام من رمضان الماضي إلى اليوم ما ختم القرآن. ولذلك علينا أن نضع كل بحسب قدرته. أختم القرآن في 3 أيام، أختم القرآن في يوم، أختم القرآن في 7 أيام، تضع لك بحيث تلتزم بهذا وتقرأ القرآن. فالقرآن لا يليق إلا بالأخيار. إذن هذا معنى منه بدأ وإليه يعود. نعم.
قال رحمه الله: وأن الله تكلم به حقيقة.
نعم.
وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره.
نعم، الله عز وجل تكلم به حقيقة، كسائر صفات ربنا سبحانه وتعالى، وكما دلت عليه الأدلة المتقدمة. فالقرآن كلام الله حقيقة، لا كلام غيره حقيقة، وإنما غيره مبلغ لكلامه، مبلغ لكلامه. والمبلغ يصح أن يقال قال، لكنه ليس المتكلم، ليس المتكلم، وإنما يبلغ الكلام. فإن قال قائل: كيف يقول الشيخ هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، وقد قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر؟ إنه أي القرآن لقول رسول كريم. وقال الله، والمراد بالرسول هنا بالاتفاق محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وهو هنا، الرسول هنا هو جبريل عليه السلام. فقال الله عن القرآن: إنه لقول رسول كريم. في هذين الموطنين، والرسول في الأول محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الثاني جبريل عليه السلام، فأضافه الله إلى الرسولين. قلنا في الآيتين بيان أنه ليس كلامهما، لأنه لا يمكن أن يضاف إليهما وهو كلام واحد، لا يمكن أن يكون ابتدأه جبريل وأنشأه جبريل عليه السلام، وابتدأه محمد صلى الله عليه وسلم وأنشأه محمد صلى الله عليه وسلم، لا يعقل هذا. لو كان المراد هذا لكان هذا متناقضا، لأنه لا يمكن أن يتكلم ابتداء به، وإنما يكون أحدهما تكلم به والآخر بلغه. فدل ذلك على أنه ليس كلامهما. فإضافة القول بالقرآن إلى الرسولين إضافة بلاغ، إضافة بلاغ، يعني أنه تبليغ هذين الرسولين العظيمين جبريل عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. ويدلك لذلك أن الله عز وجل قال: لقول رسول كريم، ما قال لكلام، قال لقول. والمعروف عند العقلاء أن القول يضاف إلى المبلغ، فيقال: قال فلان كذا، وهو يبلغ كلام غيره أو يذكر كلام غيره. كما أن الله عز وجل قال: إنه لقول رسول، ما قال لقول نبي، ولا قال لقول ملك، قال لقول رسول. لما؟ ليدل على أن المقصود بالقول التبليغ، لأن وظيفة الرسول التبليغ. الرسول لا يكون رسولا قام بالرسالة إلا إذا بلغ ما أنزل إليه. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إذن الرسول لا يبتدئ، وإنما يبلغ ما نزل إليه من الله. وجبريل عليه السلام رسول بلغ، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول بلغ. القرآن لنا، فصح أن يقال إنه لقول رسول، والله إنه كذلك، لكنه كلام الله على الحقيقة، كلام الله على الحقيقة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه.
نعم، هاتان الجملتان مبتدعتان، ما قالهما الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة الأربعة، وهما مبنيتان على قول مبتدع، وهو الكلام النفسي. فقال قوم: القرآن كلام الله، ولكنه ليس كلاما لفظيا، وإنما كلام نفسي. والكلام النفسي يا إخوة قائم بالذات، قديم لا يتعدد، وليست له حروف، طيب لما قالوا بهذا الكلام الذي ما قاله الله ولا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قاله الصحابة ولا قاله التابعون ولا قاله الأئمة، قيل لهم: فماذا نفعل في هذا الكلام الذي نسمعه؟ القرآن هذا الذي نسمعه وهو كلام الله، ماذا نفعل فيه؟ جاءوا ببدعة جديدة، فقالوا: القرآن حكاية عن كلام الله، وسمي كلام الله مجازا. ومعنى هذا أن المعنى من الله والألفاظ مخلوقة من غير الله. ثم جاء، طبعا كان هذا يعني في بداية الأمر، قاله ابن كلاب وهو الذي ربى الأشعري، أبو الحسن الأشعري، قال هو حكاية. لما ظهر أبو الحسن الأشعري في مرحلته الثانية، حيث انتقل إلى العقيدة التي تعرف الآن بالأشعرية، لأنه لم يثبت عليها بل رجع وخرج منها إلى عقيدة السلف، ورأى قول ابن كلاب إن القرآن حكاية عن كلام الله، قال: لا، ما يصلح، الحكاية يلزم منها المطابقة بين المحكي والمحكي عنه، فيكون هذا الكلام مطابقا لكلام الله، وهذا ما يصلح. طيب ماذا نفعل؟ قال: نقول عبارة عن كلام الله، تعبير عن كلام الله، والتعبير ما يلزم منه المطابقة. وبهذا نعرف الفرق بين هاتين الجملتين، حكاية عن كلام الله وعبارة عن كلام الله، كلاهما مبتدع وكلاهما باطل. لكن حكاية عن كلام الله يلزم منها التطابق، عبارة عن كلام الله لا يلزم منها التطابق. طبعا على الأول الكلابية وعلى الثاني الأشاعرة والماتريدية، وكلاهما غير صحيح، بل القرآن كله كلام الله حقيقة كما أجمع عليه السلف. ولذلك قال الشيخ نعم،
قال: بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا.
نعم، هذا الذي عليه أهل السنة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين والأئمة الأربعة ومن سار على طريقهم إلى اليوم، أن الكلام حقيقة هو كلام من قاله مبتدئا لا كلام من قاله مبلغا مؤديا، كما يدرك ذلك العقلاء. فالرجل إذا قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال: أنا قلت هذا الآن، هل يضاف هذا إلي؟ لا يضاف إلي على وجه الحقيقة، وإنما يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أنا بلغته فيضاف إلى من قاله ابتداء. وذلك يا إخوة نحن نقول قصائد الشعراء، هل يصح لي أن أقول أنا قلت قصيدة امرئ القيس هذه المعلقة أنا الذي قلتها؟ لو قلت لكم يا إخوة اسمعوا، فقد تكلمت اليوم بكلام وقلت وسردت قصيدة من المعلقات السبع، لقلت من تلص، كيف تقول أنا تكلمت قلت وهذه قصيدة عنتر وهذه قصيدة امرئ القيس معروفة؟ إذن العقلاء جميعا يدركون أن الكلام حقيقة إنما يكون للمتكلم به ابتداء، وأنه لا يصح للناقل والمبلغ أن يقول هذا كلامي وأن ينسب ذلك إلى نفسه. وهذا أمر مدرك عند العقلاء. إذن القرآن كله كلام الله سبحانه وتعالى، حيثما كان فهو كلام الله، فعندما يقرأه أئمتنا في الصلاة فهو كلام الله، وعندما يقرأه الحفاظ الأحياء منهم والأموات الذين نسمع أشرطتهم وننشط بقراءتهم، كم من حافظ جود القرآن وسجل القرآن ومات من سنين ولازلنا إلى اليوم نسمع تلاوته. عندما يقرأ الحفاظ القرآن فهو كلام الله، الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى. فلو أن شخصا منا قام وقال تكلم الشيخ عبد الباري قبل قليل بكذا لأنكرنا عليه جميعا وقلنا هذا كلام الله. الصوت صوت الإمام والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى. وعندما يحفظ في الصدور فهو كلام الله سبحانه وتعالى، وعندما يكتب في السطور في المصاحف فهو كلام الله سبحانه وتعالى، وعندما يسمع فالمسموع كلام الله سبحانه وتعالى، والمحفوظ كلام الله، والمكتوب كلام الله. وهذا الذي دل عليه القرآن وأجمع عليه أئمة الإسلام، وما عدا ذلك مبتدع محدث يجب علينا أن نتركه وأن نهجره. فكل ما خالف قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يترك. نعم.
قال رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله.
في بعض النسخ زيادة.
قال: وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف.
نعم، وهذا الذي يطبق عليه العقلاء أن الكلام هو المعنى والحروف، هو المعنى والحروف. والله عز وجل سمى القرآن كلامه، والقرآن كما هو هو القرآن المسموع. قال الله عز وجل: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، الآيات المسموعة. وقال الله عز وجل: تلك آيات الكتاب المبين. وقال الله عز وجل: قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا، الذي هو القرآن، سمعنا، فالذي سمعوه هو القرآن، والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى. فالذي أطبق عليه السلف ويدركه العقلاء أن القرآن كله كلام الله، حروفه ومعانيه من الله سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود. هذه عقيدة المسلم، وهذا الذي يجب أن نعض عليه بالنواجذ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أي ما كان عليه الصحابة، تمسكوا بها ففيها السلامة والاستقامة، وعضوا عليها بالنواجذ يعني بالأضراس. لما؟ لأن هناك من سيتحذلق ويحاول أن يصدكم عنها، لأن الإنسان يا إخوة إذا كان يجذب منه شيء يمسكه ويحاول أن يعض عليه بأسنانه حتى لا يؤخذ منه. وهذا الواقع، عقيدتنا هذه التي كان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك من يريد أن يصرفنا عنها إلى غيرها من المحدثات. وإياكم ومحدثات الأمور، عليكم بما كان عليه السلف، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. ووالله كما أن السنة هداية فالبدعة ضلالة. لا يمكن أن تكون البدعة هداية، لأن البدعة تقابل السنة، والسنة هداية، إذن البدعة ضلالة. والله لو لم ينص رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا لفهمناه من هذا. السنة هداية، إذن ما يقابلها ضلالة، فكيف وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة؟ فهذا هو الحق، وهذا هو النور الذي جاء في كتاب الله ونطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقده صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نلزمه. ثم سينتقل الشيخ إلى قسم جديد، وهو الإشارة إلى مسائل تتعلق بالإيمان بالله والكتب والملائكة والرسل. ومقصود الشيخ كما قلت لكم في أول الكلام أن يبين أن منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة واحد، وأن كلامهم في العقيدة لا يختلف. فإذا جئت إلى ركن الإيمان بالله وجدت منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة وكلامهم واحدا، فإذا انتقلت إلى الإيمان بكتب الله وجدت منهج أهل السنة والجماعة الذي كان في الإيمان بالله موجودا في الإيمان بكتب الله، وجدت أن كلامهم في الإيمان بكتب الله يتفق ويأتلف مع كلامهم في الإيمان بالله. وإذا جئت إلى الإيمان برسل الله وجدت أن منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة هو هو، وأن كلامهم فيه مؤتلف مع كلامهم في الركنين السابقين. وهكذا هكذا مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب يتكلم عن الأصول لا عن آحاد المسائل، وإنما أحاد المسائل أمثلة مؤكدة للأصل، وهذا إن شاء الله سيكون مجال درسنا في الأسبوع القادم إن شاء الله. ثم في رمضان سنستمر إن شاء الله في الفجر في درس الواسطية حتى نختم الكتاب إن شاء الله. سيكون عندنا درسان في فجر الخميس في رمضان، في فجر الخميس وفي فجر السبت في شرح العقيدة الواسطية، وفي عصر الخميس والجمعة والسبت سيكون درسنا في التفسير. سنفسر إن شاء الله جزء تبارك على طريقتنا السابقة، حيث أنعم الله علينا في رمضان قبل بلاء كورونا فأخذنا تفسير جزء عام على طريقة سنية سلفية خالصة لا يشوبها شيء، وإن شاء الله هذه السنة في شهر رمضان سنختم تفسير جزء تبارك بعد العصر من أيام الخميس والجمعة والسبت إن شاء الله عز وجل. في أسئلة؟ نعم. لعلنا نقف هنا ونجيب عن شيء من الأسئلة ولا نطيل على الإخوة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. هذا أحد الإخوة مصاب بالسكري يسأل عن إبرة الإنسولين أثناء الصيام.
هل إبرة الإنسولين تفطر الصائم؟ وإبرة الإنسولين تؤخذ تحت الجلد، ويمتصها الجسم وتنتقل مع الدم. فهل هذه الإبرة مفطرة؟ هذا محل خلاف بين العلماء، لأن العلماء اتفقوا على أن الإبرة المغذية التي تغذي الجسم وتقويه تفطر الصائم، فالإبر المغذية تفطر الصائم كإبر الفيتامينات والجلوكوز ونحو ذلك. ثم اختلفوا في غير هذه الإبر هل تفطر أو لا تفطر، بدءا من الإبر التي تؤخذ في الوريد لكنها معالجة وليست مغذية، ثم الخلاف أكثر في الإبر التي تؤخذ في العضل، ثم الخلاف أكثر في الإبر التي تؤخذ تحت الجلد. والذي ظهر لي والله أعلم أن كل إبرة يمتصها الجسم لتصل إلى الدم تفطر الصائم، لأنها تصل إلى جوفه، والعبرة في المفطر عند الفقهاء الوصول إلى الجوف قصدا لا التغذية. وذلك عند الفقهاء لو أن إنسانا أخذ ملحا ملح وابتلعه قاصدا يفطر، مع أن الملح لا يغذيه ولا يقويه بل يتعبه، صيبه بالعطش والتعب والجفاف، ومع ذلك يقولون يفطر. بل لو أخذ ترابا من الأرض في كفه وابتلعه عالما قاصدا فإنه يفطر، مع أن التراب لا يغذيه ولا يقويه. إذن مناط التفطير عند الفقهاء هو الوصول إلى الجوف. وعندما نظرنا إلى مادة الإبرة وجدناها شيئا سائلا من نوع الشراب، ألا ترون أيها الإخوة لو أنه كسر الإبرة وابتلعها بفمه أنه يفطر؟ لأنه شرب. فالعبرة بالمفطر أن يصل إلى الجوف، والإبر غير إبرة الإبرة اللي يسمونها الموضعية التي يكون أثرها في الموضع، مثل التي توضع في الضرس، مثل التي توضع يعني للاختبار أو نحو ذلك، الإبرة الموضعية ما تفطر، تصل إلى الجوف. ولذلك الذي أفتي به أنا أن كل إبرة يمتص الجسم مادتها حتى تصل إلى الدم وتنتقل بالدم تفطر الصائم، ومن ذلك إبرة الإنسولين، وأنا ممن يتعاطون هذه الإبرة من سنين وأعرفها وأعرف أثرها وأعرف مادتها. فهذا الذي أراه وأفتي به، وإن كان من أهل العلم الكبار من هم أعلم مني بكثير يرون أنها لا تفطر، لكن طالب العلم إذا حقق المسألة لا يجوز له أن يقول للناس إلا ما ظهر له ولذلك أقول ينبغي أن يرتب الإنسان الإبر التي يأخذها في وقت فطره يعني في الليل، وأن يرتب علاجه على هذا الذي يعني أفتي به. يقول قائل: طيب يا شيخ، أنا في رمضان الماضي كنت آخذها في النهار، وقبل كنت آخذ إبر. نقول: ما مضى صحيح ولا قضاء ما دمت لم تعلم أنها تفطر، فشرط التفطير العلم. فكيف والشائع في الفتاوى أنها لا تفطر؟ إذن ما مضى ليس عليك فيه شيء وتقبل الله منك، لكن فيما يأتي اجتنب هذه الإبر في وقت الصيام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل من فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تفريج الهم؟ وما نصيحتكم لأم توفي ابنها وهو شاب ولازالت حزينة عليه من فترة طويلة؟
نعم، ذكر العلماء أن من فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تفريج الهموم، ولا شك أن ذكر الله يطيب النفوس، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من جنس الذكر، فبها تطيب النفس ويطمئن القلب فيندفع الهم ويذهب الهم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلها فوائد وكلها خير وكلها بركة. أي من نصيحة لأم مات ابنها، فقد الولد لا شك أنه مصيبة، لكن يخفف الحزن أمور: الأمر الأول أن تعلم أنك عبد، وأن الله هو السيد، وللسيد أن يفعل بعبده ما يشاء، فكيف والله رؤوف رحيم حكيم عليم. كل فعل الله عن حكمة يكون، فهو الحكيم سبحانه وهو الرؤوف سبحانه. كما يخفف الحزن أن تعلم وتوقن أن الذي أعطى هو الذي أخذ، فلله ما أعطى ولله ما أخذ، فوالله ما أعطيته إلا بفضل الله، وما أخذ منك إلا بقضاء الله، والكل عن حكمة. ومما يخفف الحزن أن تعلم أن كل ما يجريه الله على عبده إنما هو خير إن صبر. ومما يخفف الحزن أن تعلم أن البلاء آية المحبة، وإن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، وكلما عظم الحب اشتد البلاء، فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ومما يخفف الحزن أن تعلم أن ما في الآخرة خير وأبقى، ويوم القيامة يود أهل العافية لو أنهم نشروا في الدنيا بالمناشير إذا رأوا عظم ثواب أهل البلاء. فالذي كان معافى في الدنيا إذا رأى كيف يكرم الله يوم القيامة أهل البلاء يتمنى لو كان ابتلي في الدنيا بأعظم البلاء. ومما يخفف الحزن على هذه المرأة وعلى كل مسلم فقد ولدا أن يعلم أن أولاد المؤمنين في الجنة، فمن مات لأبوين مسلمين أو لأب مسلم، يعني أحد أبويه مسلم، فهو في الجنة ما دام أنه مات دون البلوغ، وأنه يشفع لوالديه حتى يدخلهما الجنة. وأنت ما تدري، ربما لو بقي هذا الابن لشقي، ربما ارتد فكان من أهل النار، وربما كان من أفسق الناس، وربما أشقاك وجاءك بالشقاء، الله أعلم. لكنك تعلم أنه عندما مات قبل أن يبلغ صار من أهل الجنة، وكان من أهل الجنة. ولذلك أنا أقول دائما إن موت الولد كرامة لا تطلب وأجر لا يطلب، لكن إذا وقع حمد العبد ربه عليه واسترجع وعلم أن في ذلك خيرا له وخيرا لولده. والله ثم والله ثم والله ما يوقع الله علينا شيئا ليشقينا، والله ما يوقع الله علينا شيئا ليشقينا، وإنما كل ما يقع علينا لحكمة من الله سبحانه وتعالى. وإذا علم المؤمن ذلك طابت نفسه بأقدار الله، وطابت نفسه بالبلاء الذي ينزل به، ولا يمنع هذا المؤمن من أن يعمل عبادة الدعاء في أن يعافيه الله وأن يدفع، لأن الدعاء عبادة. وهكذا ديننا كامل شامل، كله خير وكله طمأنينة. ولو آمن الناس بالله كما جاء في كتاب الله وكما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بالقدر خيره وشره من الله تعالى، لما شقي أحد. لكننا نؤتى من ضعفنا وجهلنا وقلة يقيننا. أسأل الله عز وجل أن يربط على قلب أختنا وأن يبدلها خيرا، وأن يجعلنا جميعا من عباد الله الصالحين الطائعين الذين إذا أنعم عليهم شكروا وإذا ابتلوا صبروا، وأن يجعل أمرنا كله خير. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.